يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
والسد بين الفتى والعطب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا وإياكم البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أهلا ومرحبا بكم مع صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نقول بأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتاب الفتن من صحيحه: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل: فهذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان أو إنه أراد قتل صاحبه. قال حماد بن زيد: فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس ابن عبيد. الحديث في الإسناد الأول رواه عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن حماد وهو ابن زيد عن رجل لم يسمه، وهذا يقال له في الحديث أو في علم الحديث مبهم، والمبهم الذي لم يسمى من رجال الإسناد أو ممن له علاقة بالإسناد أو في المتن، كأن يقول مثل هذا الإسناد عن رجل، أو حدثني رجل، أو فلان عن عمه أو خاله، أو فلانة عن زوجها، أو ما إلى ذلك، أو أن رجلا قال يا رسول الله، أو امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في الإسناد يقول حدثني الثقة، أو أخبرني من لا أتهم، أو أخبرني من أثق به أو بحديثه. هذا في علم الحديث يسمى المبهم، والمبهم لا يقبل حديثه لأنه لا تعرف عينه فضلا عن حاله، ونحن لا نقبل من الحديث إلا إذا رواه من عرفت عينه وعرف ضبطه وعدالته، أما من لم يسم فلا يدرى من هو أصلا، ثم إن علم اسمه لا يدرى ما حاله من جهة العدالة أو الضبط. لكن هذا الرجل سيأتي في الأسانيد التي يسوقها البخاري رحمه الله ليس فيها هذا المبهم، ومنهم من سمى هذا الرجل في أسانيد أو في روايات أخرى وأنه عمرو بن عبيد الله، عمرو بن عبيد بن باب المعتزلي، وهو صدوق سيء الحفظ في الرواية لا يعتمد على حديثه، وفي دينه رأس من رؤوس المعتزلة. والحسن قال خرجت بسلاحي، الظاهر أن هنا واسطة سقطت بين الحسن وبين أبي بكرة، وهو الأحنف بن قيس، وسيأتي بيان اسمه أو سيأتي ذكره في الأسانيد التي سيسوقها الإمام رحمه الله، وقد تقدم قبل ذلك عند البخاري في كتاب العلم. قال حماد بن زيد فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس ابن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به، يعني أن يحدثاه بالحديث غير الرجل الذي لم يسمه في الإسناد السابق. فقال، يعني أيوب ويونس ابن عبيد، فقال إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة، الأحنف بن قيس الذي يضرب بحلمه المثل، عن أبي بكرة حدثنا سليمان حدثنا حماد بهذا. البخاري ذكر الإسناد الثاني من عند حماد بن زيد، ثم ذكر من حدثه بهذا عن حماد، وهو سليمان بن حرب أبو أيوب الأزدي الوشحي البصري. قال حدثنا حماد بن زيد وهو أبو إسماعيل الجهضمي البصري الإمام. وهذه طريقة من طرق أهل الحديث، أنهم ربما يذكرون المتن ثم يتبعونه بذكر السند، فلا ينبغي لأحد أن يقدم الإسناد على الحديث إذا عزاه لمن خرجه، لأنهم في الغالب يقدمون المتن أو يقدمون بعض الإسناد ثم يؤخرون الإسناد بعد المتن أو بعض الإسناد بعد المتن لما يرون فيه من خلاف، وهذا ما يفعله ابن خزيمة في صحيحه بكثرة، يذكر الحديث ومتن الحديث ثم يقول حدثني به فلان عن فلان، وهذا لعلة في الإسناد عنده. والبخاري رحمه الله ربما صنع هذا هنا لما سيذكر بعد ذلك أن في هذا الإسناد خلافا. قال وقال مؤمل حدثنا حماد بن زيد، مؤمل بن إسماعيل أبو عبد الرحمن البصري نزيل مكة، أدركه البخاري رحمه الله تعالى ولكنه لم يلقه ولم يرو عنه في صحيحه إلا معلقا. مؤمل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعل بن زياد عن الحسن، أيوب ابن أبي تميم السختياني ويونس بن عبيد البصري وهشام الدستوائي ومعل بن زياد، كل هؤلاء عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي هؤلاء أيضا زادوا حمادا الأحنف بن قيس بين الحسن وبين أبي بكرة، كما زاده في الإسناد السابق أيضا سليمان بن حرب عن حماد في ذكر الأحنف بن قيس واسطة بين الحسن وبين أبي بكرة. قال ورواه معمر عن أيوب، معمر ابن راشد الأيلي أبو عروة البصري، عن أيوب ورواه، هذه الطريق طريق معمر عن أيوب وصلها مسلم في صحيح لكنه لم يسق لفظها بعد أن روى الحديث بالإسناد السابق، روى ذكر هذا الإسناد ولم يسق اللفظ، وقد وصله بلفظه أبو داود والنسائي والإسماعيلي في مستخرجه. قال ورواه معمر عن أيوب ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكر، بكار ابن عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي بكر عن أبيها عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي بكر عن جده أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه. وهذه الطريق وصلها الطبراني في معجمه الكبير. وقال غندر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة. إسناد آخر غير هذه الأسانيد إلى أبي بكرة، غندر محمد بن جعفر الهذلي، وشعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام البصري الواسطي، عن منصور وهو ابن المعتمر، عن ربعي بن حراش، عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الطريق وصلها الإمام أحمد في مسنده عن غندر أو رواها عن غندر. قال ولم يرفعه سفيان عن منصور، سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة، لم يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هنا خلاف آخر عن منصور، شعبة رواه مرفوعا وسفيان أوقفه، وزيادة الثقة مقبولة، وليس هذا بإطلاق. شعبة هنا ثقة زاد في الإسناد أن رفع الحديث ولم يوقفه على أبي بكرة، فهي مقبولة. وهذه طريقة يستخدمها أو يستعملها البخاري رحمه الله في بعض الأسانيد لبيان الخلاف في الإسناد أو وجوه هذه الرواية أو هذا الحديث، وبيان أن الحديث على أي حال ليس فيه شيء، سواء من أوقفه أو من رفعه ومن وصله ومن رواه مقطوعا، فالخلاف في ذلك واسع، حيث إنه اعتمد الطريقة الأولى هنا وظاهرها الانقطاع بين الحسن وأبي بكرة، وقد وصلها في غير هذا الموضع في صحيحه، ولكنه إنما أراد أن يبين وجوه الخلاف في هذه الرواية. وطريق سفيان هذه التي لم يرفعها وصلها النسائي في سننه. وهذا الحديث في هذه الترجمة، هذه الترجمة التي ترجم بها البخاري رحمه الله، قال باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. والرواية التي رواها هنا أو اللفظ الذي ذكره هنا إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، وقد روى الحديث في غير هذا الموضع باللفظ الذي ترجم به إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل هذا القاتل فما بال المقتول يا رسول الله؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ومناسبة هذه الترجمة وهذا الحديث بكتاب الفتن أن نهاية الفتن تؤول إلى حمل السلاح وإلى القتال وإلى إهراق الدماء، فظالم ومظلوم، ظالم ومظلوم. وقد تقدم بعض من الخلاف الذي ذكر عن السلف في التعامل مع الفتن التي وصل الحال بها إلى أن حمل فيها السلاح، فبين مشاركين في تلك المعارك وبين معتزلين، وبين معتزلين، فمن شارك لا بد وأن يكون مجتهدا في حال السلف، لا بد وأن يكون مجتهدا، والكل يبغي الحق ويبغي الهدى. فطائفة من الطائفتين كانت مصيبة مع اجتهادها لها أجران، وطائفة كانت مخطئة مع اجتهادها كان لها أجر، وطائفة اعتزلت عن اجتهاد. فمن العلماء من كما تقدم من قال بالمشاركة في الحروب التي وقعت بين المسلمين، وذلك إذا كان هناك ظالم ومظلوم، وهناك محق مصيب ومخطئ. أما إذا لم يتضح الحق، وأما إذا كان القتال على دنيا أو على إمارة، فلم يخالف في ذلك إلا القليل ممن شارك. لكن الأصل إذا كانت فتنة لا يدرى ما وجه القتال فيها، ولا يدرى وجه الصواب فيها، أو علم أنها على دنيا أو على ملك أو على أمر ليس من أمور الدين فالاعتزال هنا هو الواجب، والخروج بالدين والصيانة للدين عن المشاركة في تلك الفتن. في هذا الحديث في سنده ومتنه دروس ومسائل وعبر عظيمة، منها أولا قول الأحنف بن قيس حينما خرج ينصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خرج يريد أن ينصر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكانت فتنة لكن كان فيها مصيب ومخطئ، وأبو بكرة كما تقدم كان ممن يرى اعتزال الفتنة أو اعتزال الحروب أو اعتزال القتال الذي وقع بين المسلمين، سواء كان الأمر واضحا جليا أو الأمر فيه لبس، فكان يرى الاعتزال مع سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وغيره من الصحابة. فلذلك لما رأى الأحنف بن قيس حاملا سلاحه وخارجا للقتال أو للمشاركة في القتال، وهو لا يرى المشاركة في ذلك القتال أو في تلك الفتنة، فقال له ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. أولا الأحنف بن قيس كان ممن يضرب بحلمه المثل، والفتن إذا حلت وإذا نزلت كما يقولون تدع الحليم حيرانا. هذا رجل يضرب بحلمه المثل، حتى قال بعضهم إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس، يعني يمدح بعض الناس ويجمع فيه هذه الصفات، يقول له إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس. الإقدام الشجاعة والكرم والحلم والذكاء والفطنة، أخلاق حميدة جمعت في هذا الممدوح. الشاهد من البيت أن الأحنف بن قيس كان يضرب بحلمه المثل، ومع ذلك في الفتنة لم يدري، ولذلك رجع لقول أبي بكر، لأنه لم يكن قد اتضح له الحق في هذه القضية وفي تلك المعارك. الشاهد أن الفتن عموما يحتار فيها أهل الحلم وأهل العقل وأهل الرأي، وقل من ينتبه إلى موضع الخلل إن كان هناك خلل، أو إلى الصواب إن كان هناك صواب. لكن عموما في الفتنة تدع الحليم حيران العقل والرأي، لا يرجح له قول ولا وجه، ولذلك السلامة والصيانة للدين وللعرض لمن لم يظهر له الحق واضحا جليا وضوح الشمس في رابعة النهار عليه أن يعتزل. أما إن رأى أن الحق واضح وأن إحدى الطائفتين على الحق، وهذا إذا كان هناك تكافؤ بين القوتين أو الفئتين، وهذا إذا لم يكن هناك ابتداء فتنة أثارها بعض، لكن إن دست رؤوس من الفتن كما حصل في زمان الصحابة وأثار ابن سبأ وأتباعه وأعوانه ممن يريدون إفساد هذا الدين ويفسدون الأمن على الآمنين واتحاد كلمة المسلمين، فأثاروا الفرقة بين المسلمين حتى صارت الأمة إلى فئتين عظيمتين من المسلمين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والخروج من هذه الفتن والنجاة من هذه الفتن لا يكون بالهوى، السلامة من الفتن لا يكون بالهوى، إنما يكون بالعلم الذي يبصر به المرء طريقه. ولذلك أبو بكرة رضي الله تعالى عنه هذا الذي روى هذا الحديث، الذي روى هذا الحديث لما كان رأيه اعتزال الفتن مطلقا أو اعتزال القتال مطلقا، معذرة، اعتزال القتال الواقع بين المسلمين مطلقا، سواء كانت هناك فئة واضح أنها على الحق أو غير ذلك، كان يرى الاعتزال مطلقا. لكن هذا القول نفعه ونجاه الله عز وجل بعلم تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوقوع في الفتنة التي أهريق فيها دماء كثيرة وقطعت فيها أيدي وانتهكت حرمات في واقعة الجمل التي وقعت بين المسلمين. فتقدم عندنا في صحيح البخاري أن أبا بكرة رضي الله تعالى عنه يقول: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمل بعدما كدت أن أخرج فأشارك أو أقاتل مع أهل الجمل. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وكان في تلك الواقعة والمعركة كانت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس الجيش، وكانت تركب جملا، ولذلك أطلق على تلك المعركة بمعركة الجمل أو وقعة الجمل، وهو الجمل الذي كانت تركبه عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وأن الأيدي كانت تمسك بزمام ذلكم الجمل. فكان الكل يعلم أن ما دام الجمل قائما فالحرب ستظل قائمة، فإذا عقر الجمل فإن الحرب ستهدأ. فكان المقتتلون يقطعون الأيدي التي تمسك بزمام جمل عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه حتى عقر الجمل وبرك الجمل وأنزلت عائشة معززة مكرمة رضي الله عنها. الشاهد أن عائشة رضي الله عنها كانت على رأس ذلكم الجيش. فأبو بكرة رضي الله تعالى عنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه الذي فيه لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فحمل الحديث على عمومه وأن عائشة هنا تولت هذا الأمر فاعتزل. الشاهد أنه لم يشارك في تلك الفتنة، ونجاه من المشاركة فيها علمه بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعلم ينجي صاحبه من الفتن، وينجي صاحبه من المهالك، وينجي صاحبه من البدع، وينجي صاحبه من الولوغ في أعراض الآخرين، وينجي صاحبه من الخوض في أموال الله وأموال المسلمين، وينجي صاحبه من كل ما يفسد عليه دينه أو يضر دينه بالنقصان. فالعلم وفي العلم النجاة من المخازي، وفي العلم النجاة من المخازي. الله عز وجل يقول: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، فالعلم والإيمان هو الذي جعلهم يؤمنون بيوم القيامة ويؤمنون بيوم البعث، وأن الذي كانوا فيه هو البرزخ، وهذا الإيمان هو الذي دلهم على الإيمان بالرسل، وهذا العلم هو الذي دلهم على سلوك الصراط المستقيم، فنجاهم من تلك المخازي ومن تلك الفتن. وكلنا يعلم قصة قارون لما خرج على قومه في زنته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وتمنوا أن يكون لهم مثل ما لقارون وحاشيته وأتباعه. أما الذين أوتوا العلم قالوا ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ثم كانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين. فأهل العلم نجاهم الله وعرفوا أن قارون وما فيه قارون إنما هو ابتلاء من الله عز وجل، وإنما ما عند الله عز وجل خير لهم وخير لمن عقل، فنجاهم من تمني ما عند قارون أو من اتباع قارون فيما هو فيه ما عندهم من العلم الذي عرفوا به أن الدنيا فانية، وأن رفعة قارون بالمال أو بالجاه أو بالسلطان ما هو إلا أجل حاضر يأكل منه البر والفاجر، وأن الآخرة هي دار الحيوان، وأن الآخرة خير وأبقى. عرفوا ذلك بالعلم فخاضوا في طريق الحق ولم يخوضوا في طرق وسبل الغواية، واتبعوا سبيل الحق ولم يتبعوا سبيل الفتن. فالعلم ينجي أصحابه دائما، العلم ينجي أصحابه دائما. ففي الفتن وفي زمان الفتن يلجأ الإنسان إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما كان عليه سلف الأمة وإلى العلماء الكبار الذين يقودون الأمة بالحلم والعلم. فالحلم مع العلم هما سبب النجاة، فربما يكون هناك علم لكن يحفه حمق، وربما يكون هناك حلم لكن يتبعه جهل. فلا بد من علم وحلم، علم يوجه به وحلم يتريث في حكمه ويتريث في توقيع الأدلة والعلم الذي معه على الواقع الذي يعيش فيه، وينظر نظرة بعيدة ويتأمل تأمل أهل الحلم وأهل الرأي. ولذلك قد مدح بعضهم بعض الأئمة فيقول: أيها الطالب علما إيت حماد بن زيد فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيد. فالحلم لابد أن يكون معه علم، والعلم لابد أن يكون معه حلم، حتى يستضيء الإنسان بهما وحتى يضيء الطريق للآخرين. لكن في زمان الفتن ربما يفقد الإنسان حلمه أو يضيع عليه حلمه، وربما يرتج عليه علمه، فلا بد وأن يجتمع الأمران، وقبل ذلك وبعد ذلك وأثناء ذلك لا بد من الإخلاص في الدعاء لله سبحانه وتعالى وتمريغ الجباه بين يديه: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الشاهد أن الأحنف بن قيس خرج لينصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقال له أبو بكر: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان أو إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: فهذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه، إنه أراد قتل صاحبه. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وليس معنى ذلك أنه يجب على الله أن يعذبهم وأن ذلك على سبيل الإيجاب، بل معنى ذلك أنهما يستحقان عذاب النار، لا أن النار واجبة عليهما، لأن القتال والتقاتل ليس شركا وليس كفرا، وهو داخل في عموم قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالقتال ليس شركا، والقتل ليس كفرا، وإنما هو دون الشرك والقتل، فهو داخل فيما دون ذلك، وهو داخل في مشيئة الله عز وجل، لأن المقتتلين لا يكفرون بقتالهم حتى وإن كانوا غير متأولين، أما الذي يكفر بقتاله المسلمين هو الذي استحل قتل المسلمين، الذي رأى قتل المسلمين حلالا وهو يعلم أنه محرم، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، يعرف أن قتل المؤمنين حرام لكنه يقول حلال، هذا يكفر بالاستحلال لا بالقتل. حتى ولو لم يقتل، لو قال قتل المسلمين حلال مستحلا الحرام كفر وإن لم يقتل، كمن قال الخمر حلال لكنه لم يشربها، الربا حلال وهو يعلم حرمته لكنه لم يأكله، الزنا حلال وهو لم يزني لكنه استحله اعتقادا ولفظا وقولا، فيكفر بالاستحلال لا بالقتال. لكن القتال المجرد دون استحلال إما أن يكون قتالا فيه تأول أو قتالا على غير تأول، والقتل إما أن يكون متأولا أو غير متأول، كل ذلك داخل فيما دون ذلك، وهو فيما يدخل في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفا وإن شاء عذب، إن شاء عاقب وآخذ، وإن شاء عفا وأرضى المقتول. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول فالقاتل والمقتول في النار أي يستحقان ذلك، ولكن أمرهما إلى الله تعالى، إن شاء عاقبهما ثم أخرجهما من النار كسائر الموحدين، جميع الموحدين في الجنة، لكن منهم من يدخل دون سابقة حساب أو عذاب، ومنهم من يدخل بعد الحساب دون عذاب، ومنهم من يلحقه ويمسه شيء من العذاب، ومنهم من يزداد العذاب عليه على حسب الذنوب التي لم يغفرها الله عز وجل ولم يشأ الله عز وجل أن يعفو عنها فمصيرهم في النهاية إلى أن يلحقوا بجميع الموحدين في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا
شيخنا.
مرحبا.
الله يكرمك شيخنا.
تفضل.
أنا محمد من القليوبية.
مرحبا يا أخ محمد.
من عند الشيخ عادل الشرباغي.
مرحبا.
الله يكرمك يا شيخنا، لو سمحت أسأل حضرتك سؤال محدد فقط عشان ما أطولش على حضرتك.
تفضل.
كيف يتم التعامل الآن مع من مع أهل البدع، وكيف يتم الخروج من هذا المأزق حتى لو نتهم أننا خرجنا عن منهج السلف؟
نعم.
وأننا بعدنا عن الواقع، فنحن نشتد بكم والله يا شيخنا. فهذا من طرق الثبات يا شيخنا، فنريد من حضرتك أن توجهنا في هذا المخرج حتى لا نكون مدعاة للفتن نحن. فنريد من حضرتك أن توجهنا وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك إن شاء الله. أول شيء أن ترد الأمور إلى أهلها والقائمين بها وهم أولو العلم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالأمر يرد إلى العلماء، فما قالوا به وما حكموا به فهو المقبول المسموع، وليس الأمر مفتوحا على مصراعيه لكل أحد يقول ويفتي في دين الله عز وجل، وليس الأمر مفتوحا لكل أحد من طلبة العلم فضلا عن العوام أن يتكلم وأن يروي وأن يرمي أحدا بعينه بالبدعة، لا بد أن يكون الأمر مجمعا عليه أنه بدعة في الدين، وذلك بعد استطلاع أقوال الأئمة الذين يعينون هذا الأمر بأنه بدعة. وثانيا، من يطلق هذا الإطلاق من أهل العلم لا بد أن يقيم أولا الحج على الشخص بعينه، لأن هناك فرقا بين الحكم على الشيء بأنه بدعة وعلى الشخص بأنه مبتدع. البدعة ما خالفت الدليل أو النص أو الإجماع، وأمر أجمع العلماء على أنه ليس من الدين. طيب، وقع فيه إنسان، هل يحكم عليه بالبدعة؟ لابد أن يقيم أهل العلم عليه الحجة التي تنقطع بها معاذيره وعلله، وقد ويحكمون عليه أن الحجة قد قامت عليه ومع ذلك لا يرجع، فهم يحكمون عليه بالبدعة. فإن حصل ذلك، الأمر مجمع عليه، أهل العلم أقاموا عليه الحجة التي انقطع معها فحكموا عليه بالبدعية، في هذه الحالة أيضا نرجع إليهم كيف نتعامل مع هذا. إذا حكم العلماء الكبار على شخص بعينه بأنه فعل بدعة، حكموا عليها بأنها بدعة في الشرع حقا، هل نهجره؟ هل نصله وننصحه؟ هل نقاطعه؟ هل نتكلم عليه؟ هل نحذر منه؟ والتحذير منه هل يكون في هذه البدعة إذا كانت أصوله سنية، أو نحذر منه في الإجمال؟ كل هذه أمور لا بد أن ترد لأهل العلم، لأن الأمر في هذا الزمان أصبح مفتوحا على مصراعيه، كل من هب ودب يحكم على الأمور بأنها بدع، ويحكم على من وقع فيها بأنه مبتدع. فالأمر يحتاج حلم وعلم، الأمر يحتاج لحلم وعلم، ولا يتكلم في هذه إلا الفحول الكبار. فنرد المسائل لأهلها، ونرد الأمور إلى نصابها، ونرجع للعلماء الكبار، وإذا سئلنا نحن نقول قال فلان من الأئمة الكبار، قال فلان من العلماء، أنا لا أفتي في هذه القضايا، رد المسألة إلى العلماء. ومن تشبث بأهداب العلماء كان على طريقهم. نسأل الله عز وجل النجاة من الفتن، وأن يسلمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونردد دائما قول من قال اللهم سلمنا وسلم منا، بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا وسددنا، ونذكر بالهداية هداية الطريق، وبالسداد سداد السهم. وندعو لإخواننا جميعا من كانوا على الأصل الأصيل وهو اتباع منهج السلف، من ثبت منهم ومن أخطأ منهم، ومن رأى أن فلانا أخطأ أو خرج عن الطريق، نسأل الله عز وجل للجميع الهداية والتوفيق والسداد، وأن يتعامل بعضهم مع بعض بالحلم والعلم والنصح والإرشاد على سبيل النجاة. أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في البداية، في بداية دعوته ونهاية دعوته ودينه، يحارب من حارب ليدخل في دين الله عز وجل وفي رحمة الله، يعادي من عادى، يهجر من هجر، يحذر ممن حذر منه، لا لمجرد تشفي والتشهي ولمجرد التعالي، بل يرده للحق. فحينما نرى مخطئا فننكر عليه خطأه، لا نريد أن نتعالى عليه وأن نبين فساد مذهبه وعواره ونقصه وعيبه، بل نريد أن نأخذ بيده إلى الحق. حينما نرى مبتدعا نحمد الله أن سلمنا من البدعة، وننصحه فيما بيننا وبينه، ونأخذ بيده حتى ينجيه الله عز وجل. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غايته إزالة المنكر وإحلال المعروف محله، هذه الغاية، لا مجرد الكلام، ولا مجرد التخطئة، ولا مجرد التبديع، ولا مجرد الهجر، ولا مجرد التحذير. هذه المجردات، هذه أسباب ووسائل تؤدي بنا إلى أن نرد الغاوي إلى الطريق المستقيم، والمبتدع إلى طريق السنة، والعاصي إلى طريق الطاعة، والشارد إلى طريق الهداية والاستقامة. هذه الغاية، ولن يصل أحد لهذه الغاية إلا إذا كان من أهل الحلم والعلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الحلم والعلم والهدى والتقى والسداد، ونسأله أن يسلمنا وأن يسلم منا المسلمين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار، يعني أنهما يستحقان ذلك، وليس كما يقول الوعيدية بأنه يجب على الله أن يعذبهم وأن يدخلهم النار من الخوارج والمعتزلة، لكن أهل السنة يقولون يستحقون ذلك، يستحقون ذلك المقتتلون، يستحقون ذلك إذا لم يغفر الله عز وجل لهم، أو لم يشأ الله عز وجل أن يغفر لهم. وهذا الحديث احتج به كما تقدم بعض الصحابة والتابعين ممن رأى اعتزال الفتن والحروب التي وقعت بين المسلمين، كما ذكرنا أبو بكر أولهم كما تقدم، ومحمد بن مسلمة وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، ورضي الله تعالى عمن شارك خاصة في الصحابة ومن السلف الصالحين الذين كان همهم وغاية أمرهم وما يصبونه وما يرومونه وما يريدونه وما يتقاتلون من أجله أنه رفعة الدين وأنه إقامة الملة على الطريقة السوية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع اتفاق الجميع متفقون على أن الصحابة الذين وقعت بينهم الفتنة جميعهم مجتهدون مأجورون معفون عمن أخطأ منهم، وحبهم على أي حال لابد أن يبقى في القلوب حب الصحابة كلهم ليم ذهبوا، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. قل إن خير الناس بعد محمد وزراه قدما ثم عثمان لارجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، إلى أن قال سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. قل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح. قل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. في سورة الفتح آيات عديدة تمدح جميع الصحابة من السابقين واللاحقين من المهاجرين والأنصار ممن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ورضوا عنه، أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار كما قال الله عز وجل في سورة التوبة. فأهل السنة متفقون على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة ولو علم أن ذلك محق وأن الآخر غير محق، فلم يقاتلوا جميعا إلا عن اجتهاد، وقد ثبت الأجر للمجتهدين. المصيب له أجران والمخطئ له أجر، والوعيد كما تقدم محمول على من قاتل بغير تأويل سائغ بل بمجرد طلب الملك. الوعيد محمول على هؤلاء الذين قاتلوا لا لدين ولا لمصلحة، وإنما قاتل من أجل الدنيا فحسب. وقد روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل كيف ذلك، كيف يكون ذلك؟ قال الهرج، القاتل والمقتول في النار. الهرج، القتل، الاختلاط، الاختلاف، ما يحصل في الأمة من غير معرفة بوجه الصواب ومن غير إرادة الحق ومن غير ترجيح وجه على آخر أو جهة على أخرى. أما إذا كان القتال على جهل، يقول الإمام القرطبي، فإذا كان القتال على جهل من طلب الدنيا أو اتباع هوى فهو الذي أريد بقوله القاتل والمقتول في النار. ولذلك كان من قاتل في الجمل وصفين أكثر عددا ممن امتنع، وكلهم متأول مأجور. هذا إذا علم أنهم مجتهدون، وإذا علم أنهم كانوا لا يريدون دنيا ولا يريدون إخفاء وإماتة الآخرين فحسب، دون إرادة الحق وطلب للحق ولو أخطأ. هذا في حق الصحابة رضي الله تعالى عنه. أما من جاء من بعد الصحابة ممن قاتل من أجل ملك أو من أجل دنيا أو من أجل مال ومنصب وجاه وخصومة وعداوة وحمية، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية. القاتل والمقتول في النار، هذا في حق من قاتل لدنيا أو من قاتل عصبية أو من قاتل تحت راية عمية لا يدري لما يقاتل، إنما وجدهم يقاتلون فقاتل، أو يدري أنهم يريدون ملكا فقاتل معهم لإرادة الملك، أو يريدون دنيا فقاتل معهم لإرادة الدنيا، أو يريدون أي شيء من أمور الدنيا، جاه، سلطان، مال، انتقام من عدو أو خصم، أو يقاتل من غير ما يدري. أين تريد مع هؤلاء؟ أين يريدون؟ لا أدري. هؤلاء الطماطم الأعجام الذين يمشون كما تمشي الأنعام، لا يدرون لماذا يقاتلون، لماذا يتكلمون، لماذا يقفون، لماذا يسبون، مع هؤلاء وفقط. أما أهل الحلم والعلم والعقل والرأي ينظرون ويتروون، وهم الذين لو وقعوا في قتال إنما يريدون الحق، لو شاركوا في قتال إنما يريدوا الحق، وذلك في حق الصحابة متحقق. أما في حق بعضهم، أما في حق من بعدهم فربما يختلف ذلك، فربما يكون من أجل عصبة أو من أجل غضب وعداوة شخصية أو من أجل مال ودنيا أو طلب للدنيا. فمن مات في هذه المعارك وأهريق دمه فكانت قتلته قتلة جاهلية. القتلة إما أن تكون إسلامية أو جاهلية. الإسلامية هي القتال عن الإسلام والدفاع عن الإسلام لطلب الإسلام ورفع راية الإسلام. الجاهلية ما عدا ذلك، ما عدا ذلك، يغضب لعصبته ويتعصب لهم ولإخوانه ولبني عمه ولبني جنسه ولقومه، يغضب لكرسي ومنصب، يغضب لمال، يريد مالا ومنصبا وجاها. فهذا الذي يدخل تحت هذا الوعيد، ودخوله تحت هذا الوعيد لا يعني تأكيد تحقق ذلك، إنما وعيد للتنفير، للتنفير من الوقوع والمشاركة وحمل السلاح والسيف والقتال. عندما تحدث الفتن والاختلاط لا يدري أين وجه الصواب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. يعني المقاتل التي تحدث في الأيام الماضية هذه، لماذا؟ لماذا قتل القاتل ولماذا قتل المقتول؟ من أجل دنيا، من أجل هوى، من أجل لعب، من أجل لهو. لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يكون الهرج، الهرج، القاتل والمقتول في النار، القاتل والمقتول في النار. هذه الأدلة القوارع الصواعق التي تنزل على الآذان التي تسمع والقلوب التي تعي وتفهم وتفقه عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فيها الزواجر العظيمة، لكن القلوب التي طمست عليها المعاصي ورانت عليها الذنوب وغلفتها الشهوات والهوى والبدع لا يمكن أن تعقل ذلك. فعلى العقلاء من المسلمين، على أهل العلم من المسلمين، على أهل الحلم من المسلمين أن يهدئوا نار الفتنة وألا يزيدوا في النار دراما واشتعالا، وأن يتنازل البعض عن عرضه لله حتى تخمد نار الفتنة، وأن يسكت عن الانتصار لنفسه حتى تخمد نار الفتنة، حتى تنجو الأمة ونخرج من هذه المحنة بسلام. واحفظوها إن مصر إن تضع ضاع في الدنيا تراث المسلمين. إذا ضاعت مصر ضاع تراث المسلمين. فقوله صلى الله عليه وسلم فالقاتل والمقتول في النار، قيل هذا القاتل في النار لأنه قتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا، أو في الرواية هنا إنه أراد قتل صاحبه، إنه أراد قتل صاحبه، صار آثما ويستحق النار بسبب حرصه، بسبب إرادته، لا بسبب الهم المجرد، لا بسبب ما جال بخاطره، إنما بسبب الحرص والإرادة الجازمة التي غلب جانبها، بدليل أنه حمل السلاح، حمل السلاح. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، أو كتبت له حسنة، حسنة كاملة، كتبت له حسنة كاملة. إذا تركها لله عز وجل، الهم مبدأ الإرادة، لكن إذا جزم قلبه ووطن نفسه على فعل المعصية، وجزم عقدا على فعل المعصية، فهذا الذي يستحق العقوبة، لأنه عقد العزم ونوى النية الأكيدة، بخلاف مجرد الخاطرة أو الذي لم يوطن نفسه على المعصية. أما الذي وطن، حدث نفسه فقط ولكنه لم يفعل ولم يجزم في قلبه، وإن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. أما إذا جزمت ووطنت أنفسها على فعل ذلك فهذا يستحق العقوبة، وكما قال الله عز وجل ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، كسبت كسب القلب وعقد والعزم الأكيد، فيزداد هذا العزم باتخاذ الأسباب المؤدية إلى المعصية، كحمل السلاح أو كالدخول في ساحة المعركة. ومن أراد مثلا أن يشرب الخمر، عزم في نفسه وجزم في نفسه أن يشرب، ثم خرج وفي يده المال وذهب للمحل لكنه لم يجد من يبيع عليه الخمر، فهذا فعل، هذا فعل، وهذا يؤاخذ على هذا لأنه أراد، لأنه أراد، لأنه كان حريصا، كان حريصا على قتل صاحبه، أنه أراد قتل صاحبه. أما مجرد الهم فمن فضل الله عز وجل، إن الله تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها، والله عز وجل يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ويقول ولكن بما كسبت قلوبكم. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من النفاق، وأن يطهر أعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة والنيل من الأعراض، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يردنا جميعا لدينه مردا جميلا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يخرج العداوة من بيننا، وأن يرد كيد أعدائنا في نحورهم، وأن يجمع بين أمتنا الإسلامية في مصر وغيرها على الحق المبين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب.